إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ومواصلة كذلك إخواني في الله فيما نحن بصدده حول مسألة سمات وصفات تعامل أهل البدع، مر معنا ما كان من تعاملهم مع النصوص الشرعية، ثم ما كان من تعاملهم مع رسول الله، وفي هذا المقام سنذكر ما يكون من تعاملهم مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك ولا ريب أن جيل الصحابة ليس كأي جيل، بل هو جيل مميز، ميزه الله وشرفه. ولا أدل على عظيم شرف هذا الجيل إلا ما كان من اصطفاء الله له بأن جعلهم وزراء وسفراء وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كان وجودهم عبث أو كان الأمر عشوائيا، لا، وإنما كان بتقدير من الله، فالله هو الذي اجتباهم وهو الذي اصطفاهم لأن يكون أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد، فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، قال: فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، ثم إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، ثم إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، قال: فجعلهم وزراء نبيه، فجعلهم وزراء نبيه ويقاتلون على دينه. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في مسنده. فالشاهد أن هذا الأثر فيه بيان على أن الله قد اختار واصطفى هذا الجيل من بين الأجيال ومن بين الأشخاص والأعيان فأن يكونوا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم رجال حول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وإن هذا الجيل إخواني في الله ينبغي أن يعطى حقه من الإجلال والإعظام ومن التوقير والتقدير، وذلك لما كان من الأدلة الشرعية الكثيرة التي تدل على عظيم جناب الصحابة. وإن هذا التعظيم إخواني في الله لابد أن يعود على أمرين اثنين: هذا التعظيم لباب الصحبة لابد أن يعود إلى أمرين اثنين: الأمر الأول أن يعود إلى ذواتهم، إلى أشخاصهم، إلى أعيانهم، إلى أعراضهم، وذلك بأن تحسن التأدب معهم، تحسن التأدب معهم، تجعل لهم المنزل العالية والمكان الرفيع، لا تذكرهم إلا بالثناء والجميل والترضي عليهم في كل آن وفي كل حين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بضرورة هذا المسلك في تعاملنا مع أصحاب رسول الله، باحترامهم وإجلالهم وإعظامهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. ما ينبغي أحد أن يؤذي صحابيا بلسانه سبا أو شتما أو لعنا. لا تسبوا أصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يحسنه الشيخ الألباني كما جاء في السنن: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أمسك عن الخوض فيما فيه المساس بعقولهم أو بذواتهم أو بأعراضهم أو بأنفسهم. هذا الذي ينبغي. ولهذا جعل ذلك من صميم عقيدة أهل السنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله، أن تسلم القلوب وأن تسلم الأفواه والألسن، فلا تخوض في عرض أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من صميم عقيدة أهل السنة. فهذا الأمر الأول الذي ينبغي أن يعود لجناب الصحابة. الأمر الثاني الذي ينبغي يكون فيه الإجلال والإعظام: ما كان من منهجهم، ما كان من طريقتهم، ما كان من سيرهم الذي ساروا عليه، ينبغي كذلك أن يعظم وأن يبجل. وأعظم صور التعظيم والتبجيل لما عليه أصحاب رسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام أنك تمشي، أنك تقتفي آثارهم، تقتفي آثارهم، فلا تحيص عنه ولا تخرج عنه قيد أمله. وقد أشار نبينا كذلك، بل ذكر ربنا ذلك في كتابه، قال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن تم إيمان أحد من خلق الله كإيمانكم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ما الذي تم؟ تمت الهداية. فهذه تزكية من الله سبحانه وتعالى في حق منهاج الصحبة وما ساروا عليه. وأن من أراد الإيمان فعليه أن يتمثل بإيمان الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أمر بهديه وهدي من كان من صحبه الكرام، قال: تمسكوا بها. وانظر للضمير، ما قال تمسكوا بهما وعضوا عليهما، لا، أفاد الضمير تمسكوا بها وعضوا عليها، باعتبار أن ما جاء به الصحابة هو الذي أتى به نبي، هي سنة واحدة، هو منهاج النبوة، هو منهاج النبوة، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا إخواني في الله، فنحن في مقام الصحبة ينبغي أن يكون الإجلال لأنفسهم وأعراضهم وذواتهم، ويكون الإجلال والإعظام بالسير على منهاجهم وعلى طريقتهم وبكل جاءت الأدلة. لكن إن جئنا إلى فعل المبتدعة تجد أنهم ما رفعوا رأسا لا لهذا ولا لذاك، أو أن منهم لو ربما رضي بالأمر الأول لكنه لم يرفع رأسا بالأمر الثاني. وتأمل يا عبد الله أحوال المبتدعة، فها هم الخوارج من الفرق الأول التي ظهرت على الساحة الإسلامية. ماذا كان من فعلهم؟ أن استباحوا دماء الصحابة فقاتلوهم وتعبدوا الله وتقربوا إلى الله بقتل أصحاب رسول الله. سبحان الله، سبحان الله، أين وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته ولعمومها بضرورة الإجلال لمقام أصحاب رسول الله؟ وها هم الخوارج يستبيحون ويستحلون دماء أصحاب رسول الله فيرفعون عليهم السلاح ويتعبدون الله بقتلهم وإزهاق روحهم. ف ثم ما إن اندثرت هذه الفرقة حتى أتت الروافض في آخر زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فماذا كان من أمرهم؟ أنهم إن أولئك استباحوا الدماء فهؤلاء استباحوا الأعراض، فكفروا الصحابة، قالوا هم كفرة فجرة، وأنهم من أبغض خلق الله، وأن من أعظم الصحابة كفرا أبو بكر وعمر، سبحان الله. ثم زادوا على ذلك بأن يتعبدوا الله بلعنهم وبكفرهم، حتى ما استثنوا من الصحابة إلا النزر اليسير، إما 4 أو 6 على خلاف بينهم، كسلمان الفارسي وبعض الصحابة استثنوهم من التكفير العام لمقام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا فعل المبتدعة، عدم التوقير لجناب الصحبة. وهكذا على قس كذلك سائر الفرق بين الغالي والجافي في مقام أصحاب رسول الله، فهؤلاء المعتزلة وعلى رأسهم من زعمائهم عمرو بن عبيد الضليل الهالك، كان يتقرب إلى الله ببغض أصحاب رسول الله، بل وبذكر ما يمس بدينهم وعقيدتهم وعقولهم، فكان من أمره أن قال: لو شهد عندي علي وطلحة والزبير، قال: على شراك نعل، جاءوا شهودا فقط، شهودا على نعال، من أتى عندك شهود؟ علي بن أبي طالب وطلحة والزبير أهل الجنة من خواص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، شهدوا عند عمرو بن عبيد على شراك نعل، قال: لما أجزت شهادتهم لأردها في وجوههم، باعتبار أنهم فسقة. هذا الذي يدين الله به. حتى لما ذكر له ما يتعلق بحديث الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه، فقال عمرو: وما تفعل بسمرة؟ قبح الله سمرة. فعلق الشاطبي رحمه الله تعالى قال: قبح الله عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد. هكذا المعتزلة، وليس هذا فقط عمرو بن عبيد، حتى من كان في فلك المعتزلة كالزمخشري في تفسيره الكشاف لمز صحابيا من أصحاب رسول الله، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فهضم من حقه وغمز في علمه، فانبرى له الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كما في فتح القدير. وكان من تعليق الشوكاني ما أحب أن أذكره في هذا المقام لبيان كيف أن أهل السنة يغارون على عرض الصحابة ويدافعون وينافعون، فقال الشوكاني رحمه الله تعالى في تعليقه على كلام الزمخشري في هذا الصحابي، قال: وأما الطعن على صاحب رسول الله وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فإلى أين يا محمود؟ وهذا اسمه الزمخشري. قال: فإلى أين يا محمود؟ أتدري بما صنعت؟ وفي أي واد وقعت؟ وعلى أي جنب سقطت؟ قال: ومن أنت حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيدك القصيرة ورجلك العرجاء؟ لأنه كان أعرج، ورجلك العرجاء. هذا الشوكاني رحمة الله عليه دفاع عن عرض هذا الصحابي. لكن الشاهد، انظر لفعل المبتدعة، الغمز واللمز والطعن والقدح، وهل انتهى الأمر؟ لا يا عبد القس، بل تكاد هذه قاعدة يشير إليها بعض أهل السنة، إلى أن ما من مبتدع إلا وفي قلبه شيء على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى من بعض المعاصرين ما سلموا من هذا. انظر مثلا سيد قطب، ما كان يسطره في بعض كتبه كالفكر الإسلامي والتصور الإسلامي وغيره من هذه الكتب، كان يشير باللمز والغمز لا أقول إشارة أو إلماحة، بل كان يصرح في طعنه بمعاوية رضي الله تعالى عنه وعمرو بن العاص، وكيف أنهم لربما استخدموا الكذب والغش والخداع في تعامله مع علي بن أبي طالب، غير ذلك من العبارات التي حذر منها العلماء، وأن هذا ما ينبغي، وأن هذا ليس من عقيدة، وليس هذا من فعل من شم رائحة السنة، أن يترفع ويتطاول على عرض أصحاب رسول الله فيتكلم فيهم بمثل هذا الكلام طعنا في دينهم وغمزا في أخلاقهم واستخفافا بحقهم. وهكذا قس من سمعناه في مثل هذه الأزمان من يتطاول على أصحاب رسول الله ويرميهم بالإرجاء، يرميهم بالإرجاء، فذاك يقول أن أول من دخلت عليه فكرة مذهب الإرجاء هو قدامة بن مضعون الصحابي الجليل، طرأت عليه فكرة الإرجاء، وذاك يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد دخلت عليه فكر الإرجاء. ما شأنكم؟ ما بالكم؟ كل من أراد أن يأتي بصحابي من أصحاب رسول الله ويرميه بهذه الفرية، إرجاء بدعة خبيثة دسيسة مميتة مهلكة، ترمي بها وتشير إلى أن الصحابة هم الذي ابتكروها، ذاك يأتي بقدامة بن مضعون وذاك يأتي بعمر بن الخطاب، هؤلاء من بعض المعاصرين وكل منهم يرفع راية السنة. اتق الله يا عبد الله، فجناب الصحابة يا عبد الله ليس مستباح بأن تتكلم فيه بكل كلام ترى أنه يليق، لا، جناب الصحبة ثاني، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أمسك يا عبد الله، لا ندعي فيهم العصمة، لكن ما كان من بحر حسناتهم كثير جدا محيط، فما كان من خطأ وزلل يندثر ولا يذكر، وهذا كان دأب العلماء. لأنك يا عبد تأتي برسالة ثم تجمع أخطاء الصحابة كما فعل بعض الناس ممن لم يفقه هذا الباب، فجمع لي جميع أخطاء الصحابة، ومن يفرح بهذا الجمع يا عبد الله بهذا البحث؟ ما يفرح به إلا المتهوك المبتدع، أنك أرحته من عناء البحث فجمعت له كل أخطاء الصحابة في وريقات وفي أوراق، هذا ما كان هذا صنيع أهل السنة أبدا. فالحاصل إخواني في الله علينا أن نعلم أنه من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة ضرورة الإجلال والإعظام لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم النطق فيهم بكلمة، بل جعل هذه أمارة من أمارات المبتدعة، كما قال العلماء من أهل السنة، قال سفيان، قال من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، من نطق في أصحاب رسول الله بكلمة فهو صاحب هوى، هذا كافي كافي في حشره مع المبتدع إن كان صليط اللسان ولو بكلمة في عرض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والكلام في هذا الباب يطول، فكما أنك يا عبد الله تعظم ذواتهم وأشخاصهم، كذلك يا عبد الله عظم منهجهم، فإن منهجهم هو منهج السلامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أي من الهلاك، من الهلاك، لكن متى يعصمون من الهلاك؟ إذا وجد الصحابة، قال لنا رسول الله وأم وأصحابي أمنة لأمتي، فمتى ما ذهب، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. إذن ما الذي علينا؟ علينا أن نبقي الصحابة، نبقيهم بين أظهرنا. قد يقول قال وكيف نبقيهم وقد ماتوا؟ نقول نبقي منهجهم، إذا بقي منهج السلف أصحاب رسول الله بين أظهرنا جاءتنا السلامة، جاءتنا السلامة. ولهذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال واعلم رحمك الله، واعلم رحمك الله أن كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تدخلن في شيء ولا تعجلن، أي أمر يأتيك من هذه الفتن والدوامات وأشياء الغريبة يأتي في زمنك خاصة. قال فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء حتى تنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب رسول الله. أنت انظر المنهج، لا تستعجل، عندك منهج الصحابة تأمل فيه. قال حتى تنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب رسول الله أو أحد من أهل العلم. قال فإن ظفرت بشيء فتمسك به ولا تختار عليه غيره فتمسك النار، ستصاب بالنار. وكيف أتى البربهاري رحمه الله تعالى بهذا الحكم؟ النار تكون في نصيبي وحق من خرج عن منهج الصحابة، أدل على ذلك كثيرة جدا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله إيش؟ ونصله جهنم، هذه النار. من يتولى عن سبيل المؤمن، ومن رأس أهل الإيمان؟ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتأمل يا عبد الله في القصص الواقعية، تأمل في القصص الواقعية كيف كان موقف الصحابة، من أخذ بهديهم سلم ونجا، ومن تخلف عنهم غرق وهوى. عندما ظهرت الخوارج تصدى لهم ابن عباس في مناظرته، فمن كان أخذ بهدي ابن عباس سلمه الله، ومن خرج عنه أراح الله الناس من شر فقتل وأصبح ضليلا. ولما ظهرت الروافض قام علي رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه لهم بالمرصاد فنكل بهم، فمن رجع إليه رشده تاب الله عليه، ومن استمر في غيره وجد جزاءه ونكاله. وعندما ظهرت القدرية في أوائل الصحابة قام ابن عمر وتصدى لهم وأعلن البراءة عندما علم من قولهم أن الأمر أنف. قال علموهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، لا أنا منهم ولهم مني، تبرأ منهم ابن عمر عندما ظهر أمرهم. وعندما جاء المبتدع من أهل حلقات الذكر تسبيح الحصى، من الذي انبرأ لهم؟ عبد الله بن مسعود، وحرص على هدايتهم وإرشادهم، وأن هذا على خلاف ما كان عليه رسول الله. فكان الناس على قسمين، من أخذ بقوله سلم، ومن استمر على غيه ماذا كان من أمره؟ فكان من أكثر هؤلاء يطاعنون الصحابة يوم النهروان، أصبح من حلق ذكر حتى أصبح من فئة الخوارج. هكذا الضلال إخواني في الله يستديم في حق من خرج عن منهاج أصحاب رسول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان من صميم وعقيدة أهل السنة والجماعة الإجلال للصحابة لأشخاصهم وذواتهم، وهكذا لطريقتهم ومنهجهم. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.